يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنشكر الله الذي لا إله إلا هو ونحمده على أن زين في قلوبنا الجلوس للاشتغال بالتفقه في دينه الذي أوحاه لرسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم بلغه لأمته ما قصر في شيء مما أمر به صلى الله عليه وسلم من الوحي الذي جاءه من قبل ربه، حتى ترك الناس على البيضاء، على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وقراءتنا في مثل هذا اليوم المعتادة من ليلة الأربعاء من كل أسبوع في كتاب صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله، وكذلك في سنن محمد ابن سورة الترمذي تلميذ البخاري رحمه الله. ونبدأ كعادتنا بالقراءة من كتاب صحيح الإمام مسلم، ونحن الآن في مقدمة كتاب صحيح الإمام مسلم، تلك المقدمة الماتعة النافعة التي لا غنى لطالب علم عن قراءتها والإفادة منها. وقد اعتدنا قبل أن نلقي درس كل يوم أن نلقي بالأسئلة التي تقدم شرحها وبيانها، فإن في ذلك تثبيتا للعلم وتلقيحا لعقول الرجال. السؤال الأول: ما حكم رواية الحديث الضعيف مع بيان أو مع ترك بيان ضعفه ولو بصيغة الروية؟ حكم رواية الحديث الضعيف. ثم إذا ذكرت حكم رواية الحديث الضعيف فاذكر لي حكم العمل بالحديث الضعيف. الأخ بشار: لا يجوز رواية الحديث الضعيف. أكمل إلا إذا قرن ببيان ضعفه. نعم، طيب، أحسنت. ما الدليل على عدم جواز رواية الحديث الضعيف ولو بصيغة روية؟ وصيغة روية، نعم، لا نقول أنه لا يجوز التحديث بها، على كل حال فيها تفصيل. أولا أذكر الدليل ثم أذكر التفصيل في صيغة روية. نعم، آخر يحتاج. نعم، على عدم جواز رواية الحديث الضعيف. نعم، فتح الله عليك، هذا من أحسن ما رأيت من الأحاديث في الاحتجاج على عدم جواز رواية الحديث الضعيف إلا مقرونا مع بيان ضعفه، وهو ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد حسن عن عبد الله بن أبي قتادة، نعم، أو عن ابن أبي قتادة أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: إياكم وكثرة الحديث عني، فمن قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. الشاهد: من قال علي فلا يقولن إلا حقا أو صدقا، وهنا قوله فلا يقولن نهي. فأصل في النهي أنه للتحريم، واستثنى الصدق، يعني استثنى مرتبة الحسن وفوقها الصحيح، أما الضعيف والموضوع فهو داخل في النهي أن يرويه ولا يبينه. طيب، الفقرة الثانية من السؤال وهو روية للرواية بروية الحديث الضعيف تفصيل، متى نروي الحديث الضعيف بصيغة روية، يجوز ومتى لا يجوز؟ لا يجوز روية، صيغة التمريض، متى يجوز نروي الحديث بها الضعيف ومتى لا يجوز أن نرويه؟ نشوف الأخ بشار. لا، أقرب لك المسألة. تنقسم الرواية بروية للحديث الضعيف بحسب حال المستمع. الآن أجبت ولا ما تجيب؟ أظنك أجبت. فإذا كان تمام، أحسنت. إذا كنت رويت ذلك أمام من يعرف هذا المصطلح وأنه صيغة التمريض، فلا بأس، كما يفعل البخاري في تبويباته فيقول روية، لأن كتابه يتناوله أهل العلم فيعرفون أن روية صيغة التمريض وأن صيغة الجزم هي دليل الصحة عنده. طيب، التفصيل الثاني، إذا أمام العامة في خطبة جمعة، في محاضرة، في موعظة، في نشرة في الجريدة أو الأنترنت، فلا يجوز. قال ابن الملقن رحمه الله: وأما قولهم أنه جائز رواية الحديث الضعيف بصيغة التمريض روية وأن من فعل ذلك سلم من العهدة، فيه وقفة، لأن العامة لا يدركون أن روية تدل أو مصطلح يدل على الحديث الضعيف، ولذلك ينبغي أن ينصح لرسول الله. الدين النصيحة لله ولكتابه ولرسوله، فالنصيحة لرسول الله هنا الذي جاء في ذكرها فيما رواه من مسلم في صحيح من حديث تميم الداري مقتضاه أن تبين العامة وهذا حديث ضعيف لا يصح، تصح نسبته لرسول الله، ولكن المعنى له شاهد قرآني كذا وكذا. نعم، أما أنك تنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يقل، فهذا غلط، هذا غلط. نعم، وإذا قال قائل أريد قول العالم ولا سيما المتقدمين حتى أطمئن لهذا التحقيق، قلنا الإمام أحمد رحمه الله فإنه لم يجز الرواية من كتاب كما في المسودة لآل بن تيمية لما سئل، فقيل له: يا إمام، إن عندي كتاب فيه الصحيح والضعيف وأقاويل الصحابة، ولم يتميز عندي الصحيح من الضعيف، أنا الراوي ككثير من أئمة المساجد، واضع ريشة نعامة أو ورقة رياض الصالحين أو كتاب فيه الصحيح والضعيف، نطبق الورقة صلاة العصر غدا، يفتح وين وصل قرأ، لا يتهيأ للتحديث وليس هو من أهل الحديث. فكان ينبغي لمثل هذا أن يسأل العلماء أو هو يرجع لكتبهم لمعرفة الصحيح من الضعيف قبل أن يحدث الناس. فسئل عن مثل هذا الإمام أحمد فقال: لا أرى أو لا يحدث الناس حتى يسأل أهل العلم. فهذه فتوى الإمام أحمد رحمه الله. نعم، السؤال الثاني: ما حكم رواية الحديث ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ وقبل أن تجيبني على هذا نتم الفائدة الأولى، لأن الإمام أحمد قد قال إذا روينا في الحلال والحرام تشددنا، ورظنه قال بيده هكذا، وإذا روينا في الترغيب والترهيب والمواعظ تساهلنا. فهل هذا يسوغ لك أن تروي الحديث الضعيف في الترغيب والترهيب وأنت تعرف أنه ضعيف؟ كلمة أحمد هذه تساهلنا؟ السماك تسوغ ظاهرا؟ لا تسوغ. طيب ترجم. أحسنت. لا يعني كونه يقول تساهلنا التساهل المفضي إلى رواية الكذب والضعيف، لا يشترط هذا. كيف؟ الإمام أحمد هو الذي خرج في مسنده الحديث وهو يقول ما كتبت سوادا في بياض إلا عملت به. فهو راوي الحديث الذي ذكرته لكم، سمعت النبي على المنبر يقول من قال علي ما لم يقل فليتبوأ مقعده، نعم، أي من قال علي فلا يقول أن إلا حقا أو صدقا. فكيف يرويه في مسنده ويقول ما كتبت سواد في بياض إلا عملت به، ثم يكون قصده بالتساهل رواية الضعيف للناس؟ نعم، الضعيف الذي هو في درجة القبول، والتساهل لا يعني رواية الضعيف المحض، بل الذي جاوز القنطرة في أدنى درجاته، لأن أدنى درجات الحسن قد يكون 55%، لأنه ظن الراجح الحسن، الحديث الحسن ظن الراجح، يعني قد يكون 55%. ففي أدنى درجاته يجوز في مسألة في باب المواعظ يرويه. وإذا لا يعني بتسهل الإمام أحمد أن يروي عياذا بالله الضعيف المحض، وإنما الحديث الذي اعتضد أو الحديث الحسن ولو في أدنى درجاته ما دام أنه جاوز القنطرة. نعم. السؤال الثالث، ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ وهل المسألة مجمع عليها أم مختلف فيها؟ نعم، أولا ما حكم العمل بالحديث الضعيف؟ العمل لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. لا، احنا نتكلم الان عن جزئية معينة نريد الكلام فيها، وهي حكم العمل بالحديث الضعيف الذي لم يعتضد. ضعيف تجد من الناس مثلا إذا جاء الفطر في رمضان، وما أقرب رمضان، سبحان الله، ما بقي إلا شهر السابع ثم الثامن، إذا انتهينا من هذا الشهر في السابع أو الثامن ثم يدخل رمضان، ولا إله إلا الله ما أسرع الوقت. وعادتنا أن ننتقل في الدراسة قبيل دخول رمضان إلى كتاب الصيام لننهي ما يتعلق بالصيام في البخاري ومسلم وجميع الكتب، فنحن سنقرأ من كتاب صحيح مسلم إيش؟ كتاب الصيام، ومن الترمذي كتاب الصيام، ومن البخاري كتاب الصيام، حتى نتم باب الصيام كله، بحيث أنه إذا جاء رمضان الذي بعده وقد أتممنا كتاب الصيام انتهى، نكمل الصلاة ونكمل الحج، وكل موسم نقرأ الحديث المتعلق به. وهذا وهذه خطة جيدة لحاجة الناس للعمل بالعلم. وكما سئل الإمام مالك، سئل عن العلم، قال العلم شيء جميل، وصدق والله إن الإنسان يكون في واد قبل طلب العلم وحضور حلقاته والعمل به، ويصبح في واد آخر من بهجة القلب وسروره وإصلاح أحواله العامة والخاصة بعد الطلب والإخلاص في ذلك، فإنه يجد الفرق مع الطلب. نعم، فرق عظيم سبحان الله مع بركة دراسة الوحي والجلوس في الحلقات التي تدرس الوحي المنزل من الله سبحانه، لا إله إلا هو. نعم، سؤالنا كان أي نعم، فيروون حديث ما أكثر من يستعمله من الصوام من الصائمين، للصائم عند فطره دعوة قل ما ترد عند فطره. فترى كثير من الصوام قبيل الإفطار فيقال له لماذا خصصت هذا الموطن، لما خصصت هذا الموطن بالدعاء؟ فإذا رأيت أن هناك حديث حسن فجزاك الله خير، أما أنا فوقفت على إسناد هذا الحديث فوجدته ضعيفا، وهو للصائم عند فطره. هل يشهد له حديث دعوة الصائم لا ترد؟ ما يشهد له، لأن دعوة الصائم في أي وقت لا ترد. أما اعتقاد أن لها مزية عند الفطر نحتاج فيها لدليل، لو فعلها أحيانا دخل في كونه صائم أحيانا، لكن يركز كل يوم يدل أن هذا له فضيلة على مطلق أجزاء الصوم. هذه دقة ينبغي أن تتفطن لها. نعم، فيحتاج حقيقة إلى شاهد حديث مثله للصائم عند فطره، للصائم عند فطره حتى يعتقد حسن. أما قد وقفت على إسناده فوجدت أنه ضعيف بهذا اللفظ، وجدت أن أظن العلامة الشيخ ناصر لعله حسنة إن لم أكن واهم بعموم حديث لثلاث دعوات لا ترد الصائم حتى يفطر. في فرق بين حتى يفطر أو حين يفطر، لو قال حين يفطر لاعتضد معه، لاعتضد مع إيش هذا الحديث. فإذا فليراجع، فإذا وجد في كلام الشيخ رحمه الله أنه أتى بلفظ يعضد حديث عند فطره، ادعوا عند فطركم وارجعوا عن ما قلته لكم. فإن وجدتم أن الأمر كما ذكرت لكم أنه لا عاضد له إلا العام، فهذا لا يصلح للتركيز أو تحديد الوقت أبدا ودوما منهجا أن عند الفطر يدعو. نعم، لأنه لو كان النبي يديم الدعاء عند الفطر لنقل صلى الله عليه وسلم، لو كان يدمن الدعاء عند فطره لكان نقل ذلك عنه صلى الله عليه وسلم. إذا دعا عند الفطر لأنه اعتقد أو جاء حديث فرضا حسن أنه دعوة الصائم لا ترد، فأراد أن يدعو لهذا المعنى، ما نستطيع نحرج عليه، لكن لا يعتقد مزية عند الفطر ليست موجودة في غيره. نعم، أي الدعاء هنا يسمع النداء صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مر معكم في موطأ مالك، نعم، أن أبواب السماء تفتح حين النداء وحين نزول الغيث في قبول يعني الدعاء، وهذا صحيح. نعم، لكن أي نعم. طيب، وهو حديث معاذ بن زهرة المرسل، اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، فهذا يكثر الصوام منه بزعم أن الحديث إيش، أن الحديث هذا يعني في فضائل الأعمال أو ضعيف في فضائل الأعمال لا بأس به، فيقال الصحيح أنه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف. لما؟ لأن شرط قبول العمل، شروط قبول العمل ما هي؟ ثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون الرجل موحدا، الشرط الثاني أن يكون في عمله الذي هو بصدده لله مخلصا، الشرط الثالث أن يكون في ذلك العمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم متبعا، وذلك يكون بمعرفة صحة قول النبي أو تقريره أو فعله، حينئذ يكون علما. فإذا لم يكن علما فهو جهل، والجهل لا يجوز أن يبنى عليه حكم شرعي أو شك. فإذا عرفت أن الحديث الضعيف ظن مرجوح، أي ترجح عند العلماء لما قالوا ضعيف أن النبي ما قاله بغلبة الظن، فما يسمى علم؟ العلم هو إيش؟ درجات الإدراك ذكرنا في درس أصول الفقه في درس الفجر يوم الخميس 6 درجات، درجات الإدراك، إدراك العلم. نعم، أو درجات الإدراك. الأولى درجة العلم، إدراك الشيء على ما هو عليه، هذه درجة وهي العلم، سواء بغلبة الظن أو اليقين، تسمى علم في الشريعة. لكن إدراك الشيء، نعم، مع ضد راجح هو الوهم، نعم، ضد مرجوح هو الظن وهو مقبول في العلم، مع التردد في أمرين لا مزية لأحدهم الآخر وهو الشك. والحديث ضعيف داير بين إيش؟ الوهم والشك. فهو إما أن تكون متردد، هل النبي قاله؟ لا، شاك، الأصل ما قاله، الأصل ما قاله، أو يكون الراوي واهم، فهذه لا تسمى أنها من درجات العلم أصلا، فلا يبنى عليه حكم شرعي، مفهوم؟ لأن الله أمرنا بأن نعمل بأي شيء بالعلم. قال تعالى: لما تقولون، نعم، قال الله عز وجل في كتابه: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم. فلا يسمون أنهم أوتوا العلم إلا إذا حفظوا أحاديث صحاح بلغوها الناس وعملوا بها، فإذا ما حفظوا هذه الأحاديث الصحاح وبلغوا ما هو ضدها فلا يسمون أهل العلم، بل يسمون قصاص، يسمون مخلطين، سمهم ما شئت مما يذمهم عند الخلق حتى ينفروا عنهم، إعمار المقصود الشارع. أما أهل العلم فهم الذين ينتقون للناس الحديث الصحيح فيبلغونه لهم، وهم على ذلك على طريقة الرسل الذين ما يبلغون الناس وهما ولا شكا، وإنما يبلغونهم العلم الموروث عن الله أصلا. طيب، نتوقف في الأسئلة لنستكمل ما وصلنا إليه. فقد وصلنا إليه شيء، باب وجوب الرواية. طيب، هنا أفادنا الإمام مسلم، انضم صوت الإمام مسلم إلى البخاري، ابن الملقن، الإمام أحمد، كلهم لا يرون رواية الحديث الضعيف للعامة. فهك تبويب النووي على ما فهمه من مسلم، فقال: باب وجوب. لا، هذه تبويبات مسلم التي في المقدمة. نعم، تبويب مسلم، التبويبات النووي فيما بعد المقدمة. طيب، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الرواية وترك الكذابين والتحذير عن الكذب عن رسول الله. إذن أوجب مسلم حين الرواية أن تروي الحديث في درجة القبول، سواء في درجة الصحة أو الحسن، هذا يعنيه بكلمة الثقات. نعم، فهاك مسلم توكأ عليه، وهو سند عظيم وإمام كبير في باب الرواية، وأنه لا يجوز الرواية عن الكذابين والضعاف، بل أن تنتقي عند الرواية فلا تروي عن الثقات، فأوجب ذلك مسلم. يعني يأثم الواعظ إذا قام وخالف الإمام مسلم هنا، ليس لأن الإمام مسلم قال، لأن هذا مقتضى قول النبي، فمن قال عليه فلا يقول إن الحق، فقال وجوب. إذن ذهب مسلم إلى وجوب إذا أن تنتقي الرواية عند تحديثك العوام في كلمة في المسجد وكنت من أهل العلم، نعم، أو في خطاب تكتبه لهم في جريدة تنكر به منكر، فإذا جئت تستدل بحديث تثبت من صحته أو من حسنه، فإذا رأيت اختلاف العلماء فيه فدعه، نعم، دع هذا الحديث حتى تتأهل للترجيح، أو نعم أنك تسأل عالم ثالث ليرجح لك أي القولين أصوب فيه. طيب، اقرأ ما بقي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ولكن من أجل ما أعلمناك من نشر القول الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة وقلبهم بها إلى العوام الذين لا يعرفون عيوبها، خف على قلوبنا إجابتك إلى ما سألت،
جزا الله خير الإمام مسلم ورحمه الله، اللهم اجعله في عليين واغفر له يا أرحم الراحمين. فانظر كيف نصيحته للخلق وخوفه على العوام الذين غبي عنهم تمييز السقيم من الصحيح، فخاف عليهم وأشفق من هؤلاء الوعاظ والقصاص الذين همهم الرواية، خلافا للعلماء بطريقة العلماء الذين همهم قبل الرواية الدراية، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله في جامعه: هم السفيه الرواية وهم العالم الدراية. فالعالم يحفظ أشياء كثيرة أضعاف ما عند القاص، فلا يفخر بالقاص على العالم لكثرة مروياته، بل العالم يسكت وينتقي حين التحديث. وخذ نموذجا على ذلك ابن عمر، قال بعض أحدهم من التابعين: صحبت ابن عمر في سفرة لعلها شهر أو أكثر أو أقل، قال: فما حدثني في السفرة كلها إلا حديثا واحدا، لأنه ينتقي، فليس العبرة بالكثرة، العبرة بالانتقاء والضبط. فهذا الذي كان يدعو هؤلاء الأئمة من الصحابة كأنس وغيره أن لا يكثر من الرواية حتى لا يقع في الغلط على رسول الله، حتى قال أحدهم: إنه ليمنعني أن أحدثكم حديثا كثيرا عن رسول الله وأنا أقدر، يعني إلا لأنه قال: من حدث عني حديثا كذبا يعلم أنه كذب فليلج النار، أو قال: فليتبوأ مقعده من النار. نزل نفسه منزلة الكذاب لو أنه أكثر من الرواية، لأن المكثر لا بد أن يخطئ، كما قيل: من كثر كلامه كثر خطأه. طيب، فهنا قال: الذي جعلنا نصنف لك مسلم الصحيح هذا الجامع من أجل ما علمناك من نشر القوم، يعني من القصاص، الأخبار المنكرة بالأسانيد الضعاف المجهولة، وقذفهم بها إلى العوام في الكلمات والمحاضرات والخطب الجمعة، قذف يقذفون بها على العامة وهي لا تصح بزعمة نصرة الدين، وقذفهم به العوام الذين لا يعرفون عيوبها، لا يعرفون، ما عند العام إذا ذكر له حديث جميل المنطق أو جميل الحسن فيه حسن للكلام أو حكمة، إلا أن يهز رأسه موافق على الحديث، ثم يذهب إلى أهله المسكين: سمعت حديثا عجبا عن الشيخ اليوم الناس، ويحدث من أول إلى آخر، وأهله يتلقونه، ويذهبون في مجتمع النساء في التقاءهن في العصر أو غير ذلك، تقول زوج، ثم تكتب إيش عيدي للحديث، تكتب المسكينة في الجوال، تنشر بستين امرأة، وهكذا ينتشر الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم، من غير أن يرجعوا للعوام للعلماء. طيب، فجزا الله خير الإمام مسلم، ونحن نتشرف بقراءة مصنفي هذا لنستفيد من علمه رحمه الله، فنحفظ الصحيح الذي التزمه في كتابه ثقة بالله ثم بعلمه. وقد قال الله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهو غني عن التعريف، وهو تلميذ البخاري، بل أن بعضهم من علماء المغاربة قدم مصنفه على البخاري لحسن سياقه، فستتمتعون بالقراءة في صحيح مسلم، لأنه يجمع لك المرويات تحت كتاب واحد من غير رواية بالمعنى ولا تقطيع للحديث، مما يجعلك تعرف الزيادات الضعيف منها والصحيح، وتكشف المبهم فتكشفه بالمفسر، وتحمل المطلق على المقيد، إلى غير ذلك مما تتمتع به معنا في القراءة من صحيح مسلم، الذي له ميزة عن كثير من المصنفات التي صنفت في علم الحديث، فرحمه الله وأجزل له المثوبة. ونحن نرجو لمثل مسلم والبخاري، نعم، ولا نجزم أنهم إن شاء الله من أهل الجنة، وكما قال بعضهم: إني لا أغبط أحد، يعني على فيلة امتلكها أو سيارة فارهة ركبها، إنما أغبط أخا لي توفي قبلي، ولو كان مصنف عظيم كمسلم، أعلم رجاء من الله أن يكون من أهل الجنة، هكذا أغبطه، أما أني أرى رجل من جيراني قد امتلك سيارة أو امتلك عمارة فإن هذا حطام الدنيا وسينتقل إلى ورثته من بعده، أما النعيم الدائم في جنة الخلد لقاء ما صنف هؤلاء من هذه المصنفات النافعة وأتعبوا أنفسهم رحمهم الله، وكانوا من أهل العلم عند التصنيف ولم يتخبطوا في العلم خط عشواء، ولكنهم من أهله رحمة الله عليهم، ولم يصنعوا ما ذكره العلامة الألباني من نصحه لكتاب العصر بأن لا يتقمصوا شخصية العالم بأن يأخذوا علم غيرهم وينشروه على أنه علمهم هم، فكان رحمهم الله لهم علم مستقل يدققون وينظرون فيه كما فعل مسلم في مصنفه هذا رحمة الله عليه وأجزل له المثوبة. باب وجوب
الرواية عن الثقات وترك الكذابين والتحذير من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واعلم وفقك الله تعالى أن الواجب على كل أحد عرف التمييز بين صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منها عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. والدليل على أن الذي قلنا من هذا هو اللازم دون ما خالفه قول الله تبارك وتعالى ذكره: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين.
هيا يعطني الآن وجه الدلالة من الآية، فإنه أظن أنه سيكون غير واضح عند البعض. يقول: ما دخل الاستدلال بهذه الآية فيما هو مسلم بصدده رحمه الله، حيث أنه قال: واعلم وفقك الله أن الواجب على كل أحد عرف، يعني من العلماء، التمييز من صحيح الروايات وسقيمها وثقات الناقلين لا من المتهمين أن لا يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه، وأن يتقي منها ما كان منهم عن أهل التهم والمعاندين من أهل البدع. طيب، واستدل بهذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ. طيب، وجه الدلالة من هذه الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. نعم، فتبينوا. ها، وجه الدلالة؟ لا، مو بهذا وجه الدلالة. وجه الدلالة
سند واضح.
إيه، بس وين وجه الشاهد في الآية؟ وجه الدلالة، هل بالمنطوق ولا بالمفهوم؟ شوف، هل استدلنا المسلم استدل بالآية بدلالة المفهوم ولا المنطوق؟ بدلالة المفهوم. يعني إن جاءكم ثقة بنبأ فاقبلوه، وحيث أن الثقة لا تعرفوه إلا بالدراسة فلا تروا عن المجهول لأنكم لا تعرفون أنه ثقة. قال ابن تيمية: وخبر المجهول موقوف لا يعتمد عليه. نعم، فإذا تبين أنه غير ضابط فهو يقدح في خبره، لأن هذه الآية لما قالت ثقة، لما قالت فاسق وقالت يعني المفهوم المخالف الثقة فاقبلوا خبره، الثقة يكون من جهتين، وقد يكون عدل لكن لم يضبط الخبر، فقال: شفت والله زوجة فلان عياذا بالله تمشي في السوق متبرجة، ونعرفه صادق دين لكن نعرف أنه يهم أحول ما يرى الناس على وجه صحيح، فنتهم في إيش؟ في الضبط. نعم، فهذا مقتضى الآية، أننا ننظر في ضبطه وننظر في عدالته. طيب، أما المجهول فلا يقبل، لأن المفهوم المخالف: إن جاءكم ثقة ليس بفاسق فاقبلوه. طيب، يحتمل أن يكون فاسق ويحتمل يكون ثقة، وخبر من؟ المجهول. فتوقفوا، لا تأخذوه. نظرت كيف الدقة في استنباط مسلم من هذه الآية، أن من كان لم يعرف يعني بالرواية ولم يكن من أهل العلم أو الرواية فإنه لا يقبل خبره إلا بتثبت مع صحة النقل. نعم، اقرأ.
وقال جل ثناؤه: ممن ترضون من الشهداء. وقال عز وجل: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فدل بما ذكرنا من هذه الآية أن خبر الفاسق ساقط غير مقبول.
صحيح.
وأن شهادة غير العدل مردودة. والخبر وإن فارق معناه معنى الشهادة في بعض الوجوه فقد يجتمعان في أعظم معانيهما، إذ كان خبر الفاسق غير مقبول عند أهل العلم، كما أن شهادته مردودة عند جميعهم.
احتراز من الإمام مسلم، وأنا ذكرت لك حتى تبني بنيتك العلمية على أسس قوية، كلما صنفت أو كتبت أو رجحت فتصور خصم لك يناقشك. فالآن بعد ما استدل مسلم الآية وذكرنا وجه الدلالة، سيأتي مسلم إيراد أيضا، ما هو؟ قال هذه الآية في أي شيء؟ فقد يقول قائل هذه الآية، نعم قد يدعي مدعي هذه الآية في القضاء، لكن لا يمكن أن يدعي لقوله إن جاءكم فاسق بنبأ خبر، نعم، والشاهد حقيقة مخبر، فالشهادة تتوافق مع إيش؟ مع الرواية في أوجه، وتختلف مع الرواية في أوجه. فتشترك الشهادة مع الرواية في أي شيء؟ مثلا قل أنت الصدق، وإيش؟ وهي العدالة، الضبط، نعم، فهما يشتركان في اشتراط هذا، يشتركان مثل الإسلام، العقل، البلوغ، العدالة، المروءة، ضبط الخبر، ويفترقان في الحرية والذكورية والعدد والتهمة كما قال النووي رحمه الله في الشرح. نعم، اقرأ.
ودلت السنة على نفي المنكر من الأخبار كنحو دلالة القرآن على نفي خبر الفاسق.
نعم.
وهو الأثر المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين.
طيب، الآن الصبي مثلا، هل تقبل روايته؟ تقبل روايته؟ قالوا يقبل تحمله في صبا، إذا كان ممن يقدر على التحمل في صبا، كما قال عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجه في وجهي وأنا ابن 5 سنين، فأخبر وهو ابن 5 سنين بحديث، وهو مج النبي في وجهه، وأظن أن سبب مج النبي في وجهه يعرف النبي من نفسه أن ريقه مبارك، فأراد أن يجعل بركة في وجه هذا الصبي الغلام تصيبه منه، نعم، فهذا تحمل الرواية ابن 5 سنين، لكن عند الأداء قالوا لابد من البلوغ لاكتمال العقل حينئذ، بل بعضهم جوز من أصحاب الشافعي رواية الصبي وقبولها منه في حال الصبا، لكن معروف من ذهب العلماء مطلقا أنه لابد كما قال النووي أن يكون بالغا، وقد عرف ابن الصلاح العدل قال هو المسلم البالغ السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة، هذا العدل. طيب، الذي تقبل روايته. طيب، ثم استدل بحديث من حدث عني بحديث يرى، وضبط بالفتح وضبط بالضم، ضبط يرى يظن، وضبط بأنه يرى أي أنه قد جزل. فعلى كل حال، فالرجل إذا روى الحديث وهو يعلم أنه كذب فقد حكم عليه رسول الله أنه أحد الكاذبين، نعم، فهو كذاب، وهذا من تمام الفقه، أو بل هو الحق، هو كلام رسولنا، ولا نحتاج إلى تزكية، فإن الحق ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك أن يقال ما الفرق بين أن تخترع أنت الخبر فتكذب على رسول الله، السامع سيظنه منسوب إلى من؟ إلى رسول الله، ويرويه ويعمل به على أنه قال رسول الله، أو أنك تنقل خبر كذاب حديث موضوع ثم تقول قال رسول الله وأنت في الباطن ترى أنه كذب. فقد اجتمع في أي شيء هنا؟ في التلقي، فكلاهما خبر كذب تلقي، سواء بالنقل عن غيرك وهو كذب وأنت تعلم، أو باختراعك للخبر أو اختراع الكذاب للخبر وروايته. في كلتا الحياتين خبر منقول متلقى عن الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه حديث، فلذلك حكم عليه الرسول أنه أحد الكذابين وأحد الكاذبين. فإذا كان ذلك كذلك فتأتي الفتوى التي ذكرها أبو عمرو بن الصلاح وهي على مقتضى هذا الأصل، فقال رحمه الله: ولا يجوز أن يروي الراوي الحديث الموضوع وهو المختلق المصنوع عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلا مع بيان كذبه. يقول هذا الحديث كذب على رسول الله، وقد انتشر الوضع بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد جيلين، كما قال: ثم يفشو الكذب، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، إلى أن قال: ثم يفشو الكذب. فكذبوا تارة للانتصار إلى أهوائهم، نعم، حتى في المذاهب قال: سيخرج رجل اسمه محمد بن إدريس الشافعي، يعني هذا الأحناف تعصبة خرجوا على من الشافعي، الضر على الأمة من إبليس، فشك أن هذا كذب على رسول الله لينتصروا للمذهب الحنفي تعصبا له. وكقولهم أيضا، نعم، من الباعة المفتونين ربيع أمة العنب والبطيخ، وكقولهم: لو كان الرز رجلا لكان حليما، وكقولهم: من أكل اليخنح دخل الجنة، ونحو ذلك مما كذبوا به على رسول الله لتروج صلى الله عليه وسلم بضاعتهم تارة والانتصار لأهوائهم تارة أخرى، بل التملق للأمراء أحيانا والكذب، كما كذب ذلك الذي قال فيه الأمير الذي كذب عنده: أشهد أن قفا كذاب، وهو مدبر، أنه روى الحديث الذي خرجه أبو داود في سننه وكذلك الترمذي في جامعه: لا سبق إلا في ثلاثة، في خف أو نصل أو حافر. فرأى الأمير يلعب بالحمام ويطيرهم ثم قال: أو جناح، حتى يحبه الأمير أنه روى له حديث يوافق ما يصنع الأمير، ولكنه غيب عن الأمير. لو كان يعلم حديث خرجه أهل السنن، بعض أهل السنن رأى النبي رجل يتبع حمامة فقال: شيطان يتبع شيطانة، فالحمام يلهي عن ذكر الله، فلو روى له هذا الحديث لا خاف أن يعزله عن إيش؟ عن الرزق، ولكنه أراد ما في جعبة الأمير من دنانير، من أجل ذلك كذب على الرسول، على رسول الواحد القدير صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يحل باتفاق العلماء. نعم، إذا لابد إذا رويت الحديث الضعيف الموضوع أقصد أن تبين، والحديث الضعيف كذلك. وبهذا الحد نتوقف ونبدأ في الدرس القادم بأخذ الحديث الذي قاله رسول الله، لكن قبل أن نغادر لابد من الكشف عن ما فيه السند. اقرأ: حدثنا الحديث، ما ذكرنا سنده؟
حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة.
أبو بكر بن أبي شيبة تقدم معنا ثقة حافظ،
قال: حدثنا وكيع وقد شعبة،
وهو ثقة حافظ وشعبة تعرفونه، وهو
ثقة الحكم،
وكذلك ثقة ثبت ربما دلس بن عتبة الكندي،
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
وهو ثقة رحمه الله،
عن سمرة بن جندب،
وكذلك سمرة بن جندب صحابي، والصحابة كلهم عدول حاء.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة،
تقدم
أيضا حدثنا وكيع
وتقدم
وسفيان عن
وهو الثوري ثقة حافظ ربما دلس، عن حبيب هذا، نعم، وهو ثقة مدلس، نعم،
عن ميمون بن أبي شبيب
صدوق كثير الإرسال،
عن المغيرة بن شعبة
قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، ننتقل الآن لدراسة سنن الترمذي، والحديث كما ترون صحيح. من حدث عني حديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وهو الذي خرجه مسلم في مقدمته رحمة الله عليه، وينتهي السند إلى من؟ إلى المغيرة ابن شعبة. وعظوا بهذا الحديث ذلك الواعظ اللي يقول لك ما أعرف الحديث موضوع، لكن معناه صحيح. قل لابد أن تبين أنه موضوع، لا يكفي. نعم، كما مر مريت على إنسان يعد